أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. في البدء كلمة. معرفة الإطار العام للسور القرآنية تزيدنا من فرص معرفة الآيات نفسها وعلاقة الآيات ببعضها البعض، وهي في الحقيقة من أصعب التحديات أمام المفسرين والذين يتدبرون في القرآن الكريم. وربما من خلال التدبر في علاقة الآيات ببعضها، بل وحتى في علاقة كلمات الآية الواحدة بعضها ببعض، لعلها فيها آفاق للمعرفة، نعرف المزيد والمزيد. تواجهنا في بداية التدبر في سورة البقرة هذه الفكرة، أنه ما هو الإطار العام لهذه السورة؟ لأن القضية كانت صعبة، لذلك أنا بحول الله وقوته قسمت سورة البقرة إلى أقسام، 15 قسم، وأوجزت الحديث حول كل قسم وما في هذا القسم من بصائر ومن أحكام وسنن إلهية. وبعدما إن شاء الله ننهي هذه الأقسام، ربما اليوم أو في البحث القادم، أيضا نقوم بنظرة عامة إلى كل السورة، ومن ثم إن شاء الله ندخل في تفاصيل هذه السورة الكريمة. وتعرفون أن ربنا سبحانه وتعالى وفقنا للتدبر في القرآن والحديث عن ما سميناه بفقه القرآن أو بالتفسير الثاني، وابتداء من سورة إبراهيم، وربما سورة الحجر، ومن ثم سورة الإسراء، إلى نهاية القرآن الكريم تدبرنا فيه. وطبع قسم منه تحت عنوان بينات، فما كان لنا إلا أن نعود إلى أول القرآن، وقد فسرنا سورة الحمد في 10 محاضرات. الآن نحن في سورة البقرة، وقسمنا الحديث في سورة البقرة إلى إجازات، وتحدثنا عن هذه الإجازات من قبل 13 إجاز، باقي علينا إجازان. الإجاز الأول حول أحكام الدين، الإجاز الثاني حول حقائق الإيمان، وربما الموضوع الثالث أيضا هناك حول حقائق عن المسؤولية. المهم فيما يرتبط بالدين، سبق وأن قلنا أن من أعظم العقد التي هي عقدة اقتصادية ولكنها تعقد المجتمع كله بالسياسة وبالاجتماع وبالأخلاق، قضية علاقة الرأسمال بالعمل، كيف يتكامل الرأسمال بالطاقة البشرية. من خلال هذه العقدة استغل المفسدون في الأرض هذه العقدة ووضعوا لنا برنامج البنوك الربوية، ومن خلال البنوك الربوية يأثرون على الاقتصاد، يعني على الصناعة والزراعة والتجارة والعمران، ويؤثرون أيضا على السياسة، لأنه هؤلاء اللي يسموهم الأغنى في العالم، أصحاب التريليونات من الدولارات أو المليارات من الدولارات، هؤلاء في الواقع هم اللي بيدهم دفة الحكم في العالم، لأن أي سياسي هم يعدينون. مثلا الولايات المتحدة الأمريكية، من راح يصعد؟ ترامب لو بايدن؟ يقولوا من يطلع فلوس أكثر؟ ترامب إلى الآن طلع كذا مليون، بايدن طلع أكثر من عنده، فهو يصعد. والفلوس من يعطيها؟ الفقير هو ما يعطي فلوس، أصحاب المليارات اللي يعطون هذول، ليش يعطون؟ لوجه الله طبعا، لمصالحهم. فإذا هؤلاء من حيث المجموع يأثرون في السياسة، يأثرون في الاقتصاد، ويؤثرون في الاجتماع، في الأخلاق وغيرها. ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا في فصل سابق تحدثنا حول الربا، الآن يحدثنا ربنا ويبين لنا أحكام الدين. ليش؟ لأنه سبق وأن قلنا أفضل طريقة لتدوير الثروة وإيجاد تكامل بين الأثرياء والعاملين، يعني بين الطاقة البشرية والمال، الدين، القرض. لكن الدين فيها أحكام، لو هذه الأحكام اهتمينا بها فسيكون هناك وسيلة، الدين وسيلة لتقدم المجتمع، وإلا يسبب الخلافات. لذلك أطول آية في القرآن هي آية حول الدين. أولا ربنا يقول الدين يكون بأجل، أريد من عندك قرضة حسنة، إيش قلت؟ متى ترجع؟ قول شهر، قول شهرين، قول سنة، لكن بلا أجل مزين. الشيء الثاني يكتب. الشيء الثالث الكاتب، أي إنسان يعرف يكتب، سابقا كان هؤلاء هم قليلون، لا يمتنع عن الكتابة، لأن هاي نعمة من الله. الله حينما أنعم عليك بنعمة لابد أن تبذلها. والكاتب يكتب بالضبط، إذا لا يستطيع من له الحق أن يملي ويبين، وليه يملل، أبوه، أخوه، الأقرب إليه، وكيله، لابد أن يكون هناك شهود. الشهود إما رجلين أو رجل ومرأتان. لماذا امرأتان؟ لأنه خشيت أن تنسى هذه المرأة، الثانية تذكرها. هناك أحكام للشهادة، الشهادة أيضا رديف للكتابة، وحتى الآن في العالم تعتمد الشهادة، شهادة من قبل الشهود، كوسيلة أساسية لإثبات الحقوق. لكن هناك أحكام في الشهادة، من الأحكام التحري القسط، يعني الشاهد يبحث عن حق الناس ويبحث عن مصالحه. الشيء الثاني الكتابة تكون واضحة بحيث تنفع في المحكمة. الشيء الثالث أن تكون الكتابة بحيث أن تبعد الظنون وتبعد الريب، وبالتالي تقلل من الخصومات. بالمناسبة إخواني، من أعظم الأهداف في أحكام الإسلام تقليل الخصومات، عداوات، خصومات، صراعات، هذه من أعظم الأهداف في الإسلام في مختلف الأحكام الشرعية. لكن إذا أوجبنا الكتابة وناس بالسوق واحد يأخذ واحد يعطي، القرآن استثنى هذه الحالة، إذا أكو تجارة دائرة فيما بينكم ممكن ألا تكتبوا. وفي بعض الأحيان الكاتب يتعرض لضغوط، فالإسلام يحذره بأنه عليك أن تتحدى الضغوط وتكتب الشيء الواقعي. وأخيرا ربنا يحدثنا عن بديل عن الكتابة وهو الرهن، وقد تحدثنا عن الرهن سابق. هذا البند الرابع عشر. البند الخامس عشر في إيجازات سورة البقرة عن حقائق الإيمان، لأن هذه السورة ابتدأت بالإيمان. كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، وهنا تذكرة أخرى بالإيمان في نهاية السورة. و الإيمان هنا ربنا يذكرنا أمرين في الإيمان. الأمر الأول الإيمان بكل حقائق. إذا أنت تؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا تؤمن بعيسى بن مريم أو موسى بن عمران أو إبراهيم الخليل فأنت لست مؤمنا. مؤمن يعني مؤمن بكل شيء، مؤمن بكل الكتب، مؤمن بكل الحقائق الغيبية. والأمر الثاني السمع والطاعة وطلب المغفرة، هذا بحث عن الإيمان. وأما الإيجاز الأخير لهذه السورة فهي مسألة المسؤولية. الإنسان مسؤول. سبحان الله، في كثير من الأحيان أنا أقرأ حقيقة المسؤولية وبصيرة المسؤولية تقريبا في كل آية من آيات القرآن تقريبا، ولكن هنا الحديث عن المسؤولية ربنا أولا يبين أن مسؤولية الإنسان بقدر طاقته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها بمقدار. ثانيا أن الإنسان يتحمل مسؤوليته، ما كسبه من عمل فهو مسؤول، أو ما اكتسبه من شر فهو أيضا مسؤول. وفي سورة الدعاء ربنا يبين بعض مسقطات المسؤولية. مسقطات المسؤولية حالة النسيان، حالة الخطأ. بالرغم من أنه ممكن من الناحية العقلية أن ربنا يحمل الإنسان مسؤولية نسيانه، لأن من ينسى إنما ينسى بسبب تهاونه، وكذلك اللي يخطأ، لكن ربنا أسقط هذه عنا. ومن الأمور الأساسية في المسؤولية أن المسؤولية حمل ثقيل، عبء كبير على الإنسان، أن يسأل الله بأن يخفف هذا العبء، ولا يحملنا مسؤولية أكبر من طاقتنا. ويذكرنا ربنا بأن يرزقنا العفو والمغفرة والرحمة. وأخيرا نسأل ربنا بأن ينصرنا على القوم الكافرين، وهي نهاية سورة البقرة. لعلنا في بحث آخر نتحدث قليلا عن جمع هذه الأطر، وقد سبق وأن بيناه في كلمة، وهي الكلمة حول أن لكل أمة شخصية صبغة، كأنه سورة البقرة تبين شخصية الأمة الإسلامية، الأمة الإسلامية بكل أبعادها. هذه نقطة إن شاء الله نتعرض لها في البحوث القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.